الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوه الكرام، هذه المجالس
ما زلنا معها، نسال الله تعالى ان يثبتها لنا وان يثبت لنا الخير محينا ابدا، ونسال الله في عليائه ان يلهمنا الاخلاص في هذه المجالس، وان ينظر لنا بعين الرحمه والرضا، وان يثبت لنا هذا الخير محينا ابدا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فالعالم الرباني اناط الله نجاة الامه به، والعالم الرباني يكون مذكورا في السماء ممدوحا بين اهل العبادات في السماء، وانه لا يستغفر له كل من في السماوات والارض، حتى الحيتان في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النمله في حجرها في جحرها في جحرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العابد العالم والعابد كالقمر ليله البدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم على العابد، أو فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الصحابة هم يجلسون معهم، وقال فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. صحيح مسلم، وما زلنا في كتاب الأداب، أداب الاستئذان، باب الاستئذان، ننهي اليوم إن شاء الله إن استطعنا على ذلك سبيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الأداب ثم بوب عليه رحمة الله باب الاستئذان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو بن محمد،
هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، عمرو الناقد، وهو ثقة مشهور، ثقة ثابت روى له الجماعة.
قال حدثنا سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة الثقة الثبت العالم النبيل. قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وهو بصري مدني أو مكي حجازي. سفيان بن عيينة وإن كان قال علماؤنا يدلس، ولا يدلس إلا عن الثقة، لأنه في المرتبة الثانية، وهو من الثقات الأثبات، حافظ صائقة في الحفظ. سفيان بن عيينة يعني كان مبرزا هناك في الكوفة، وقد يعني كان يبادل الأعمش حديث بأربعة أحاديث، حتى تبدى الأمر بعد ذلك، ولما ارتحل إلى مكة عقد مجالس التحديث، فكانوا يحرصون جدا على مجالسه. قال الإمام أحمد متأسفا على ما ضاع منه، كما سيأتي بمجالس مالك، قال فأعاضنا الله بمجالس ابن عيينة. نعم، روى له الجماعة.
قال حدثنا والله يزيد،
يؤكد والله هنا قسم من ابن عيينة يؤكد بالتحديث.
عن بسر بن سعيد،
فين يا ابني بسر بن سعيد يا ابني حبيبي؟ حدثنا والله من
قلت يا شيخ يزيد؟
ما قلت بقى حبيبي، انا بقول والله يحدث، وانت يعني انا بتكلم وانت بتكلم، ده انت شغال مكنه. طيب اتفضل.
قال حدثنا والله يزيد بن ابي خصيفة،
حديث يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة ويزيد بن عبد الله بن خصيفة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن بسر بن سعيد،
بسر بن سعيد قالوا كان عابدا تقيا نقيا جليلا، كان ثقة ثبتا، وروى له الجماعة.
قال سمعت أبا سعيد
الخدري، أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صحابي، وأبوه صحابي، وهذه أيضا من الفضائل، رد يوم أحد بصغر سني رضي الله عنه وأرضاه، وشهد بعد ذلك المشاهد كلها، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أنه كان أصغر القوم عندما ذهب إلى عمر ليعضد يعني أبا موسى الأشعري في الكلام على الاستئذان.
يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيته، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلا يؤذن له فليرجع، فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قال مسلم،
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا لا أحد يسمى بقتيبة إلا هو شيخ من شيخ أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت روى له الجماعة، وابن أبي عمر مقرونا به أيضا من الثقات الأثبات ومن الرجال الصحيح المشهور روى له الجماعة.
قال حدثنا سفيان.
سفيان هو سفيان بن عيينة سبق من الثقات الأثبات.
عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. قال مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر.
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات الأثبات روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه.
قال أخبرني عبد الله بن وهب.
هذا مرصع بالمصريين، هذا الإسناد مرصع بالمصريين، وإن لم يكن مصريا فهو نزيل مصر. فأبو الطاهر أصلا من ثقات المصريين روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. وعبد الله بن وهب المالكي ثقة ثبت فقيه عالم نبيل تقي نقي عابد، لكن أخذ عليه أنه كان يعني يحدث من صحيفة عن بعض مشايخه، لكن هذا لا يؤخذ عليه بحال من الأحوال، وأن العلماء مرروا ذلك. خلى الشافعي وهو ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال حدثني عمرو بن الحارث.
عمرو بن الحارث بن يعقوب هو أيضا من الثقات الأثبات، قال علمونا كان عابدا جليلا من ثقات المصريين أيضا مرصع بالمصريين. بكير بن الأشج أيضا من الثقات الأثبات وهو نزيل مصر.
أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدتكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت على ثلاثا ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
من الراوي الأعلى مر.
عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة، ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان، ثم استأذن الثالثة فقال عمر ثلاث، ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. قال سمعنا يحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر ابن مفضل
الأشعري استأذن على عمر ثلاثة.
قال فقال كنا نؤمر بهذا، فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
الله أكبر، جزاك الله خير. هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا هذه الشريعة الغراء وسعة هذه الشريعة الغراء، وأنها لم تترك أدبا من الأداب وجملة الأداب إلا وبيناته ووضحته حتى يعلم المرء أن الفلاحة والسدادة والنرياحة في هذه الشريعة والتماس هذه الشريعة، ما تركت شاردة ولا وريدة إلا بيانتها، ولا شاذة ولا فذة، وما تركت شيئا من أحكام ولا من معاملات ولا من أداب إلا قد أتت به، كما قال أبو موسى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه الخبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا آداب النوم، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب اللباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب فلا يتنفس في الإناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يشرب ثلاثا حتى لا يلوث هذا الإناء. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من آداب الشرب أن يشرب المرء جالسا لا قائما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه إذا أكل يأكل مما يليه حتى لا يضر الآخرين. وحتى في الجماع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا يعني دخل على امرأتي فليضع يده على رأسها ويقول الحمد لله اللهم بارك لي في اللهم ها في حد من زوج جديد اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جفلتها عليه، وبعدين الصوت يكون أخفض في الذي سيأتي بقى وأعوذ بك من شرها وشر ما جفلتها عليه. طبعا دخلت ومشكلة كبيرة عامة. يقول هذا الدعاء، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي الله حتى إذا رزقه الله جل وعلا بأن شيطان لا يعني يصل إلى هذا الولد. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم آداب النوم، أن يتخذ إذا اتخذ مضجعه أن ينام على جنبه الأيمن، ويقول بهذه الأدعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى آداب اللباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحدة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتداء النعل أن ينتعل باليمنى أولا، ثم وإن خلع يخلع آخر ما يخلع اليمنى، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في ترجله وتنعله وفي كل شأن أو شأنه كله، وكان يجعل يده الأخرى لقضاء الحاجة. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أداب الدعاء، ما ترك أدب من الأداب إلا وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا حفظ حرمات الناس، حفظ الحرمات هذه من الأهم، من الأهمية بمكان ما أدري، يعني هذه لابد لكل إنسان أن ينشرها بين الناس بحفظ حرمات الآخرين وعدم التجسس عليهم ولا التحسس لهم، فإن هذه مسألة أعظم مما تكون حفظ الحرمات. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا، والله تعالى قد نهى عن ذلك أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بقلبه ولم يؤمن، من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عوراته، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. وهذه من الأدب العظيمة جدا في هذا الباب، لذلك سنرى حرمة البيت بأنه لا يمكن الإنسان أن يدخل بيت أحد إلا بعد إذنه. فجاءت من الأدب الاستئذان، أن يستأذن ثلاثا وألا يدخل البيت حتى يستأنس أو يستأذن أو يسلم. والاستئناس الفرق بينه وبين الاستئذان، الاستئناس استئذان وزيادة، وزيادة استئذان وزيادة. فالاستئناس هو أن يرى أن الترحيب وأيضا على الرحب والسعة، يقول له صاحب البيت هكذا الترحيب وطيب الخاطر والرضا بقدومه، هذا فوق الاستئذان. ممكن أن يأذن له وهو لا يحب أن يأذن له، كما أن مسلم جاءه رجل، هذا الرجل الذي يعني فيه ما فيه من الشر، فقال له مسلم إذنوا له بئس أخو العشير، أذن له ولم تطب نفسه لذلك. فالاستئناس فيها كما قلنا الترحيب الذي يدل على الرضا بقدوم هذا الذي يدخل والإذن له بذلك. عامة جاء الباب في حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري يبين لنا أدب الاستئذان على الغير، أنه يستأذن ثلاثا. وهذا الحديث استأذن أبو موسى الأشعري ثلاثا فلم يسمع أحدا يرد عليه، مع أن عمر سمع، كأنه قد شغل عنه، لأنه قال واحدة ثنتان ثلاث، ويعني انشغل عنه فرجع أبو موسى الأشعري. الغرض أنه لما استأذن ثلاثا ولم يقف ينتظر عمر الخطاب، قال له ما الذي جرك أن تفعل ذلك؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو قال من نفسه هكذا كان تركه عمر، عمر ما اشتد عليه إلا حفظا واحتياطا لحديث النبي، لتعلم ذلك ما هذا الحوار الذي دار بين أبو موسى وبين عمر إلا احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحيطة في حديث النبي كان شديدا، يخشى أن أي أحد يتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون علم أو دون تثبت، لذلك قال إما أن تأتيني بالبينة وإلا أوجعت ظهرك ضربا يعني تعزيرا في ذلك. واشتد عليه حتى قام فزعا وذهب إلى معاشر الأنصار، ونعم المجالس هي مجالس الأنصار ما يعني كلها علم، ولذا الأنصار رجالا ونساء، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها تمدح الأنصار قالت نعم نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من إيش؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم بكلام لا يمكن لامرأة أن تستطيع أن يعني أن تجهر به، لكن هذا علم الله يرضى عن ذلك. والحياء في موطن كهذا حياء مذموم، والحياء في موطن هذا حياء مصطنع، وهلك المتنطعون. جاءت أم سليم فقدمت بين يدي كلامها الذي فيه الجرأة ما يبين أنها لها الحق فيما تفعل، والتسامح بسماع ما تقول. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، صدرت الباب بذلك. وهذه دلالة واضحة جدا عقدية من الأهمية بمكان. إيش الدلالة العقدية في هذا الباب؟ ممتاز، كيف ممتاز، هذا الذي يريده. احنا قلنا نتعبد لله بالصفة بعد إثباتها، أن إيش؟ أن يظهر ذلك فينا، صحيح ولا لا؟ أن نتأثر بآثار أسماء الله وصفات الله جل وعلا، انتظر علينا أن يكون المرء إيش؟ حييا إلا في الحق. هذا الذي يريده، هذا هذه كمال التعبد بها هكذا. إن الله جواد يحب كل جواد، إن الله إن الله غفور يحب كل غفور، إن الله رحيم يحب كل رحيم، إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله حيي يحب كل حيي، أن يضع الحياة في موطنه. فكأنها تقول إن وجدتني أنني سأتكلم بجرأة على مثل هذا الأمر الذي يستحي منه، فإن ربي أولا لا يستحي من الحق. قد تكلم قال تختنون أنفسكم، وقال الله جل في علاه أحل لكم آية الصيام الرافث إلى نسائكم، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. ويظهر هذا علي أنا أيضا أقول سأتكلم بجرأة في هذا الباب، لأن هذا ليس موطن يستحي منه، موطن التعليم. يقال جود لك ولا يقال لك جيد جدا؟ ها باللغة العربية؟ نعم، أنت من أهل العربية. نعم، نرى أنك بفضل الله في علاه قد يعني التقيت مرتقا صعبا، جزاك الله خيرا. نعم صحيح، ظهر علي ذلك، فقالت ان الله لا يستحي من الحق، تصد الباب بذلك. فانا اتاثر باسماء الله وصفات الله جل وعلا، اتخلق بهذه باثار اسماء الله جل وعلا وصفات الله، فانه ان الله تعالى لا يستحي من الحق، وانا لا استحي من الحق، وان كان الامر في ظاهره يستحي منه. فدخلت ام سليم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما على المراه اذا احتلمت؟ فقال عليها الغسل ان رات الماء، حتى ان عائشه ضربت هكذا وجذبتها وقالت فضحت النساء، فقال لهم سلام بل تربت عندي يداك لما قالت تربت يداك فضحت النساء، قال بل تربت أنت يداك، فأين أكون أو متى يكون الشبه أو كيف أكون الشبه. الغرض المقصود بأن هذه المسائل وإن كانت يستحيا منها فهي نعمة نساء الأنصار كنا على علم، كما أن رجال الأنصار هم الذين كانوا على العلم، ولذلك يعني أنقذوا أبا موسى الأشعري من شدة عمر رضي الله عنه ورضاه كما سنأتي. المسائل العلمية تتعلق بهذا الباب مسائل كثيرة جدا، منها أولا عن الاستئذان ثلاثا والسلام ثلاثا. فجاء من الطريق أولا لا إشكال بأنه جاءت بعض الروايات أنه استأذن ثلاثا، وبعض الروايات قال سلم ثلاثا. أهو سلم أم استأذن؟ الحق أنه فعل الأمرين، أنه استأذن وسلم، يعني هو دق والباب يستأذن حتى يدخل على عمر، وهو يستأذن عرف بنفسه وأيضا سلم ثلاثا. وهذا أيضا من الأداب التي سنبينها، لأن المسلم قد أنكر على جابر عندما دق الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا، قال أنا أنا، كأنه إيش كره له أن يقول بذلك ولا يعرف عن نفسه. فهو استأذن أبو موسى الأشعري ثلاثا وأيضا سلم ثلاثا، فلا غرابة في ذلك. وأيضا نقول ثلاثا هذه لها نظائر كثيرة في الشرع، كأنها أصل من أصول السنة بأن الاستئذان يكون ثلاثا وأيضا الكلام يكون ثلاثا، ولذلك نحن نقول حتى المعاتبة تكون ثلاثا والنسيان يكون ثلاثا. عند موسى عليه السلام عندما كان مع الخضر تسامح معه الخضر في الأولى وفي الثانية، أما في الثالثة فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فالآن هذا أصل تأصيل في مسألة الثلاث واعتبار الثلاث، وكما قلنا لها نظائر في الشرع. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه رضاه يحدث عن المسلم، هم يقولون أكثر علينا أبو هريرة، فحدث بجانب غرفة عائشة ويقول يا صاحبة البيت أتسمعين، يا صاحبة البيت أتسمعين، يستشهد بها أن هذا الكلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أقرت على أنه ينقل عن المسلم، لكنها قالت ما كان رسول الله يفعل ما تفعل، ولكن السلام كان إذا حدث ناس حدث إيش ثلاثا ليعقل عنه السامع ما يقول بأبي هو أمي، يكون بينا فصيحا وأيضا يكون يردد الكلام ثلاثا. وكان السلام إذا سلم أيضا سلم ثلاثا حتى يغلب على الظن سماع المسلم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى ورد في هذه السنن، كنت يعني أقول أن التكبير جاء مطلقا، لكن ورد في بعض السنن أوقعني الله عليه أن السلام كان بعد الصلاة يكبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كنا قد أنكرنا مسألة التحديد في بعض الأوقات لأنه لم يتبين لنا الحديث حتى بينه الله لنا، بأنه ورد في الأثار وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأيضا كما قلنا كان يسلم ثلاثا. فالثلاثة معتبر عند في الشرع وله نظائر كما بينا في هذا الباب. وأيضا في هذه المسألة هو بيان هذه الشريعة الغراء أنها تحافظ جدا على حرمة بيوتات المسلمين، هذه الحفاظ على حرمة البيوت من الأهمية بمكان. حتى هذا كان من أخلاق الجاهلية، أبو جهل لما جمع الشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما طال عليهم الليل وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم نتصور السور ثم نذهب نتصور البيت وندخل فنقتل محمدا ونخرج، فقال أبو جهل لا، ما جئنا لنروع بنات محمد، ولكن جئنا لقتل محمد فننتظر. سبحان رب العظيم، أبو جهل هذا في الدرك الأسفل من النار، وهذه أخلاقيات عنده، هذه أخلاقيات لأبي جهل. فقال ما جئنا لنروع بنات محمد ولكن جئنا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأداب، تعظيم حرمات المسلم عند الله ليست بالهينة، وانتهاك حرمات المسلم عند الله ليست بالهيمة. الانتهاك حرمات المسلم عند الله ليست بالهينة، وإن الله جل في علا يناضل، إن صح التعبير، إن الله جل يقاتل أو يحارب لأوليائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، يبقى إذن الله جل يقاتل أوليائه، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فهنا أيضا هذا الاستئذان لحفظ حرمات البيت، لذلك قال علماؤنا يحرم على المرء أن يدخل البيت بغير استئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان، وهذا الأمر على الوجوب، وهذا الأمر وهو نهي عن ضده، فيحرم الدخول بغير استئذان. وهذا قد بيانه الله تعالى في كتابه في سورة النور، عندما قال لا تدخلوا بدون غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هو في قراءة أخرى حتى تستأذنوا، في حد عنده قراءات هنا؟ في حد منشغل بالقراءات؟ تعبتونا ودوشتونا ودوشتونا بالقراءات، ما حدش؟ طب تأكدوا من أن في قراءة أخرى حتى تستأذنوا، في قراءة أخرى حتى تستأذنوا. فهو قال تستأنسوا، والفرق بينهما بأن الاستئناس كما قلنا استئذان وزيادة، فأمر الله بها، فلا بد من الاستئذان لتعظيم حرمات المسلم حتى لا يطلع على عورة من عورات المسلمين. ولذلك قال الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهذا أيضا من الأدب الآخر الذي سنبينه، بأنك تسلم سلاتا حتى يغلب على ظنك أنه سامع، فما أراد دخولك حتى ترجع بعد ذلك أدراجك، كما سيبين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، هي مسألة أيضا من المسائل العظيمة. قد يخفى على النبيل بعض العلم، قد يخفى على النبيل بعض العلم، ويكون هذا قد خفي على الفاضل، ويكون هذا العلم مع المفضول، ويكون هذا العلم مع المفضول. وهنا نقول قد تميز المفضول عن الفاضل بهذا العلم، يعني تقدم عليه، قد تميز المفضول عن على الفاضل بهذا العلم، لكن هل يتقدم كلية؟ لا، تميزه في هذا العلم فقط الذي خفي عن المفضول. وهذا ظاهر جدا في قصة الخضر وموسى، فإن الخضر تقدم على موسى بهذا، لأن موسى عليه السلام لما وقف يخطب الناس وقالوا له هل أحد أعلم منك، قال لا، فالله تعالى عاتبه أنه لم يحي أنه ما أحال العلم إلى الله جل في علاه، قال بل عبدي فلان الخضر أعلم منك في مجمع البحرين، حتى رحل أي وضرب الفيافي والقفار من أجل أن يتعلم من الخضر، لكنه تابع الخضر، والخضر كان عالما، وكان التابع أفضل من المتبوع، لكن هنا الفضائل تخص، الفضائل تخص، وهذا أيضا نظائرها كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أبو بكر وكان قد جلس وظهر وركه بأبي هو أمي، أو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فخذه الشريف ظهر، ودخل أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستوي، وأدخل أبو بكر وأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له ولم يستوي، ثم استأذن عثمان بن عفان فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه، ثم دخل عثمان بن عفان فاندهشت عائشة، وكانت قريبة ذكية لبيبة، فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ولما دخل عثمان فعلت ما فعلت، قال هذا رجل يستحي، هذا رجل يستحي، أو قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، حياءه يمنعه، لعله جاء إلى حاجة فيمنع حياء أن يسألني بهذا. الغرض المقصود هنا عثمان بن عفان تقدم على أبي بكر وعمر بصفة الحياء مع وجود الاشتراك، مع وجود الاشتراك في الصفة، فأبو بكر حيي وعمر حيي وعثمان حيي وعلي حيي والعشرة الحياء صفة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان أشد الناس حياء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أشد الصحابة حياء هو من؟ هو عثمان بن عفان. إذن يشتركون بفضل، لكن تقدم عليه بفضل عثمان بن عفان، وهذه الفضائل تخص، هذه قاعدة احفظها جيدا، فالفضائل تخص ولا تعم. ولذلك نحن نرد على الذين يقدمون علي على أبي بكر وعمر في قول النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه، فجعل الله النصر على يديه. قلنا هذه تخص، فضائل تخص لا تعمم، الفضائل تخص ولا تعمم، لكن هنا نرى أنه قد خفي العلم على عمر الخطاب، وقد أتاه الله لأبي موسى الأشعري، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، والفضل يتوزع، لكن هو بالاجتهاد. لذلك عمر الخطاب تأسف على ذلك وقال شغلني عنه صفقة ستأتي في مسألة مستقلة. المسألة الثالثة الاستئذان ثلاثا وإلا فيرجع. العلماء يقولون والإلا في الاستئذان ثلاثة حتى يغلب على ظني أنه قد سمع الذي داخل البيت، لا سيما أن سلم كان إذا تحدث تحدث ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. قال علمونا ليغلب على الظن سماع من يسمع لكلامه أو الحديث أو لسلامه، فإذا ثلاثة من أجل أن يسمع الذي في داخل البيت. لذلك اختلف العلماء هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا وإلا فرجع، فاختلف العلماء هل ممكن أن يستأذن فوق الثلاث أم المسألة على الوجوب ويقف عند الثلاث وإلا فيرجع. فبعض العلماء قال يحرم أن يزيد على الثلاث ولابد أن يقف، وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث وإلا فليرجع، فليرجع بلام الأمر. فإذا كان أوجب عليه أن يرجع بعد الثلاث فيحرم عليه أن يزيد، وإن كان الجمهور يرون خلاف ذلك، وهذا الراجح صحيح بأن الجمهور يرون أنها على الاستحباب وليست المسألة على الوجوب، بل المسألة تدور مع العلة، لأن العلة هنا في غلبة الظن أن يكون قد سمع أو لم يسمع. فإن كان قد سمع، فإن كان قد سمع وعلم وغلب على الظن أن سمع لا يزيد، وإن غلب على ظن أنه لم يسمع له أن يزيد، لأن المقصود بذلك يحدث بسماع الرجل، أن المسألة ثلاثا ليسمع فيعلم منه هو يريد أن يدخل أو يريد أن يرجع. والدلالة على ذلك دلالة على الزيادة، يعني أن المسألة مسألة مستحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أبا أيوب الأنصاري أو طلب أبا طلحة. أنا الوهم مني هنا، عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا عليه أكثر من ثلاثا فخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أقحطناك، لعلنا أعجلناك، أكسلت أقحطناك، لأنه لما خرج خرج رأسه تقطر ماء، يعني كان في حاجة أهلي يقضي وطره جامع أهله، وخرج مغتسلا كأنهم عجلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأننا عجلناه. قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتى أحدكم امرأته فأكسل، يعني لم ينزل، فليغسل ما أصابه منها، يعني ليس عليه الغسل. وهذا كان في بادئ الأمر من الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب الغسل. فهنا يقولون العلماء حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا لا، هذا لنا وليس علينا، لأننا نقول من المفاسد في الزيادة أنه سيصل بي إلى إيش؟ إلى أنه يكسر، إلى أن نقول أعجلناك أو أقحطناك فلا يزيد. والصحيح وصحيح الراجع في ذلك ما قلنا من كلام جماهير أهل العلم بأنها على الاستحباب، لأن الأصل في ذلك هو غلبة الظن بسماع من بالداخل. لذلك عمر غضب غضبا شديدا على أبي موسى لما قد رحل. المسألة الرابعة قبول خبر الأحاد، قبول خبر الأحاد هنا فيها إشكال. قبول خبر الأحاد هذا يؤخذ من أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قد حدث عمر بن الخطاب بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أشكالوا بأن عمر بن الخطاب لم يقبل، وقال له إما أن تأتني بمن يشهد لك وإلا أوجعتك ضربا. قلنا حتى بقول عمر بن الخطاب ليس إشكالا، لأنه لو أتى يأتي بمن؟ هيأتي برجل آخر وهو أبو سعيد الخدري، إذن لا يخرج عن كونه أحدا، إذن لأنه خمسة لا يخرج عن كونه أحدا. ولكن عمر الخطاب أراد التثبت، عمر الخطاب فعل ذلك، أراد التثبت كما سيأتي في المسألة الأخرى. أما خبر الأحد فهذا الحديث دلالة واضحة جدا على قبول خبر الأحد، لأن عمر الخطاب لما جاء أبو سعيد الخضري وقد شهد لأبي موسى قبل عمر الخطاب، حتى أنه راجعه أبو أيوب واشتد في المراجعة لعمر الخطاب حتى قال له إني ما كنت إلا لأتثبت فقط، ما فعلت ذلك إلا للتثبت، يعني حيث طال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت خبر حجية خبر الأحد حتى في العقائد، ردا على المعتزلة وأهل البدع الذين لا يأخذون بحديث الأحاد في العقائد، نقول الله تعالى قال في كتابه مبينا خبر الأحاد أولا أنه ما أرسل إلا رسولا واحدا لكل قوم، وهذا دلالة على خبر الأحاد. كذبت قوم نوح المرسلين، نوح واحد، كذبت قوم عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، هو أرسل رسولا واحدا سبحانه وجل فعله. وأيضا قد قال الله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق بنبأ فتبينوا، طبعا الاستدلال بمفهوم مخالف، يبقى إن جاءكم عدل فلا تبينوا، خذوا منه واقبلوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى كسر وقيصر وملوك الحبشة بعث إليهم رجلا واحدا، هذه دلالة على قبول خبر الأحد، حتى عند أهل الجاهلية يعلمون ذلك. أيضا تحويل القبلة، كان لما القصة المشهورة وهم يصلون في قباء يصلون إلى بيت المقدس، ثم نزلت الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء الرجل فقال أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحولوا إلى الكعبة فتحولوا جميعا واستداروا في 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 مسجد قباء جميعا بقول رجل واحد، فدل على خبر الأحاد. وأيضا كم وكم من العقائد التي نعتقدها بخبر الأحاد، منها عذاب القبر وسؤال المنكر ونكير وما يحدث بعد ذلك في حياة البرزخ، كلها أحاديث أحاد. فحديث الأحاد حجة، وهي حجة في العقائد كما أنها حجة في الفقهيات، يعني في العبادات والمعاملات. وإذا قلنا طب حديث الأحاد هل يفيد العلم أم لا يفيد العلم، هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول جميل، قالوا يفيد النظر لا يفيد العلم، والقول الثاني يفيد العلم، والقول الثالث قالوا بالقرائن المحتفة. وإن كان هي أربعة أقوال لكننا أختزل الأقوال الثلاثة إلى هذه الأقوال الثلاثة. أقول القول الأول قالوا يفيد العلم، وهذا قول جمهور أيضا من أهل العلم، قالوا يفيد العلم وإن كان خبر أحد، ما دام قد ثبت السند، ثبت بنقل العدل الضابط أو تمام الضابط عن مثله، فهو يفيد العلم، لأن الله تعالى قال وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيفيد العلم. وبعضهم قال بل يفيد النظر، لأن احتمال الوهم وارد على الذي أتى بهذا الحديث، لأنه غير متواتر، هذا غير متواتر، فاحتمال الوهم وارد، وحقا احتمال الوهم وارد. لكن بعض العلماء قالوا القرائن المحتفة إذا كانت لحديث الأحاد فإنها ترتقي به من الظن إلى ها إلى اليقين. يبقى إذن يفيد العلم عن اليقين، يفيد الظن، يفيد الظن إن لم يحتف بالقرائن، يفيد العلم إن احتف بالقرائن. قالوا من القرائن أن يكون الحديث فيه الصحيحين، قالوا هذا القول كما حافظ بن حجر، كما قال الحافظ بن حجر بأن من القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين. لما؟ قال لأن الأمة جمعاء قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، فإذا إن كان في الصحيحين فهو يفيد العلم ولا يفيد الظن، يفيد العلم ولا يفيد الظن. المسألة والتي تلي هذه المسألة التثبت من الضبط، ولا أقول التثبت من العدالة، ولو قلت التثبت من العدالة لابد أضرب على أم رأسي. ليش؟ ممتازين الصحابة كلهم عدول، لا يمكن الإنسان أن يقول أن عمر بن الخطاب أراد أن يتثبت من عدالة أبي موسى الأشعري، حاشا لله وحاشا عمر بن الخطاب، حاشا الذي يعلم بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قدرا ومكانة عند الله جل في علاه، فتثبت من ضبط أبي موسى الأشعري لا تثبت من عدالته، وإلا فقد قال الله تعالى عن الصحابة أجمعين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأما بالنسبة للتثبت من الضبط، نعم عمر الخطاب يعني قال كأنه قال بأنه قد أدرك الوهم أبو موسى الأشعري، فلابد أن يأتينا بأحد يبين لنا ذلك. والحق بأن الوهم قد أدرك عمر الخطاب، وقد أدرك الوهم عمر الخطاب عندما كان مع عمار عندما أجنبه، وخفي عليه أيضا من باب الخفاء، أيضا خفي على عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وقد يخفى على النبي للعلم، وهذه إتماما للمسألة سبقت، خفي عليه أنه إذا قام جنوبا ولم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، فأوقف الصلاة ولم يصلي حتى يجد الماء، وتمرغ عمار في التراب وصلى وأقر وسلم، لكن علمه كيفية التيمم. ولما حدثه عمار لم يتذكر عمر، وهمه لم يتذكر عمر ذلك، يعني لم يتذكر القصة بأسرها، حتى قال له عمار إن أردتني أن أكف عن هذا الحديث قال إن وليك ما توليت، ولأنه يعلم العدالة، فهو لم يتثبت من العدالة، يتثبت من الضبط، وإن كان يعلم أن الوهم قد يدركه وقد أدركه في غير ما موضع، وقد خفي عليه العلم في غير ما موضع. أيضا أنه ما كان يعلم بأن الجنين فيه إيش الغرة، وما كان يعلم ذلك حتى قام محمد بن مسلمة أو عبد الله بن مسلمة والمغيرة فشهد عنده بأن مسلم جعل في الجنين الغرة، وقد خفي عليه ذلك. فهو لما علم أنه قد يدرك الوهم الأفاضل قال له ائتني بمن يشهد لك، فالتثبت هنا تثبت من إيش؟ من الضبط، وضبط الراوي كيف يعرف؟ هنا أصل أصيل من فعل عمر يبين للعلماء الجرح والتعديل كيفية التثبت من الضبط، كيف؟ نأتي بشاهد؟ لا، ممتاز ممتاز، بأنه يعرض مروياته على الثقات، فإن وافق الثقات فهو الضابط. ولذلك أنت ترى الذهبي في غير ما موضع من كتاب ميزان الاعتدال، أو ترى في كتاب ابن حبان يقول أكثر المخالفة للثقات فإيش؟ فترك، لأنه لما يكثر المخالفة للثقات يبقى الوهم يدركه غير ضابط. فهو الآن بيّن لنا عمر أنك يمكن أن تتثبت من الضبط بموافقة النبلاء. ولذلك نحن نقول الآن العالم طالب العلم يريد يختبر نفسه، يأخذ مسألة بعيدا عن الإجابة عنها وبعيدا عن كلام العلماء فيها، سيحللها ويبدأ ينظر في الإجابات التي يصل إليها والتحليل والنظر فيها وموطن النزاع، وبعد ما يأتي بكلية الإجابة عن المسألة يبحث في كتب الأولين وكتب المتقدمين والمتأخرين عن كلام العلماء في ذلك. فإن جرب نفسه في أكثر من مسألة أنه وافق العلماء قد أشرقت شمسه، بهذا من المتقنين. فإن وجد نفسه في كل مرة ما يوافق بل يخالف فليعلم أنه ما زال فلابد أن يشاء. طبعا أنا ما أحد يفعل ذلك في العصر أنا فيه إلا القلائل، لكن هو كذلك. ومن أراد أن يعلم إتقانه في مسألة التصحيح والتضعيف يفعل ذلك أيضا. فهنا الموافقة العرض على الآخر، العرض على مرات الآخرين. فالموافقة بأن تأتي من يشهد لك، فقال له ائتني بمن يشهد لك، فأتى بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. المسألة تلي هذه المسألة كم؟ ضبط الكتاب المسألة السادسة. نعم، من الأدب في المستأذن أن يعرف نفسه، يعني إذا استأذن من الأدب أن يعرف نفسه، يعني لو لم يفعل ذلك يأثم. قلنا يكره، والله يكره ذلك. ولأن هذه المسألة مسألة فيها الإبهام، لما أنت الآن بتدخل على يعني حرمات مسلمين، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك إلا أن تعرف نفسك، وهل يقبلونك أو لا يقبلونك، هل يريدون إدخالك أو لا يريدون إدخالك. هذه مسألة من الأهمية بمكان. لذلك إذا استأذن لابد أن يعرف نفسه. وورد في بعض الروايات أن أبا موسى الأشعري فعل الأمور الثلاثة: استأذن وسلم وعرف بنفسه. استأذن وقال السلام عليكم أنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، فعرف بنفسه واستأذن. هو يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره من جابر لما استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال أنا. فقال له أنا من أنا هذا؟ أنا كيف أعرفه؟ وهذا أيضا في دلالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال أنا كره ذلك. فهنا موسى الأشعري يعني قد عرف بنفسه أيضا أدبا من أدب الاستئذان. المسألة التي تلي هذه المسألة: فزع أبي موسى الأشعري، ذهب فزعا. لكن لما ذهب فزعا يعني من شدة عمر، فيها مسألتان. المسألة الأولى شدة عمر، والحق بأن ولي الأمر لابد أن يكون فيه صلابة وأيضا يكون فيه لين. صلابة وتوضع الصلابة في موضعها، واللين ويوضع اللين في موضعه. أما إن كان لينا فإن هذا سيفسد كثيرا، وإن كان صلبا أيضا سيفسد كثيرا. فلابد من الصلابة أن توضع في موضعها واللين يوضع في موضعه. وهكذا كان عمر. ولذلك قال العلماء لما أخذ أبو بكر عمر مستشارا معه على أساس أن يختلط اللين بإيش؟ بالرفق. الشدة مع الرفق، اللين والرفق مع الشدة. عمر مع خالد بن الوليد مع أبي بكر، أو قالوا خالد مع أبي بكر. ولذلك عمر عزل خالد لأنهما إيه في الشدة سواء، هما في الشدة سواء. وكان الأرفق والأرحم أبو عبيدة ابن الجراح، فكان مستشارا له. الغرض المقصود بأن عمر بن الخطاب كان فيه شيء من الشدة، واللين والرفق هو الأهم عند ولي الأمور أولاة الأمور، لكن الصلابة توضع في موضعها. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. وشدة عمر معروفة، شدة عمر معروفة، حتى أنهم يعني فزعوا لما علموا بأن أبا بكر على فراش الموت قد استخلف عمر، فذهبوا جميعا يضجون. فقالوا لأبي بكر: ماذا تفعل؟ وكيف تجيب ربك عندما يسألك الله جل في علاه كيف خلفت عليهم هذا الشديد الغليظ؟ فقال لهم: إن سألني ربي سأقول خلفت عليهم إيش؟ أتقاهم، قال أورعهم أو أعلمهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لكن عمر الخطاب معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إهن يا عمر، والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وأيضا في الأحاديث الصحيحة بأن عمر الخطاب اعترضه شيطان على صورة رجل، فصارعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وأنتم تعلمون القصة المشهورة: النساء كنا يضربن بالدف في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المباح فيه، إما فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما كان من العيد من الأعياد. فلما دخل عمر بن الخطاب أخذت المرأة الدف وجعلته إيش؟ تحتها تخبئه. فقال: يا عدوات أنفسكن، يعني تهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ فقامت المرأة قالت: نعم، لأنك غليظ، يعني أنت أشد. أو في رواية أخرى طبعا هذه استشكالت على بعض العلماء أنها قالت إيه: نعم، إنك أشد غلظة. أشد يبقى إذن في إيه؟ في اشتراك. وهذا الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون فيه صلابة وقوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب قط إلا أن تنتهك محارم، فإذا انتهكت محارم اشتد الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فعمر الخطاب معلوم هو الآن، ويعني لما ودخل يشتد على حفصة لما علم أنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل على أم سلمة قال أنها إيه قريبة له، فقال له يعني: أما وإني قد علمت أن كنا تراجعنا رسول الله. وأراد أن يشتد على أم سلمة فاشتدت عليه. قالت ما لك يا عمر بن الخطاب، يعني أجعلت نفسك تدخل في كل شيء حتى في بين النبي وبين أزواجه؟ قالت فإيه، فقال كأنها قطعت حلقومي، قطعت لساني، ما جعلته أتكلم رضي الله عنه. لكن كان شديدا عمر بن الخطاب، لذلك من شدته علي بن أبي طالب قال كنا نمشي فيتقدمنا عمر فإن استدار وقعت قلوبنا في أرجلنا. ده من اللي بيتكلم بهذا؟ صاحب السيف البطار علي بن أبي طالب. وعمر بن الخطاب معروف أنه كان رجلا طوالا، يعني كان يركب الخيل ما يحتاج إلى السراج عمر الخطاب. وزيك السلام قال له لا تدفع الناس فإنك رجل طوال، رجل قوي في مسألة الطواف، وكان يقف ويريد يقبل وينزل الحجر ويقول أنت حجر لا تنفع على تدور لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فكانت شدة في عمر معروف معلومة. فأبو موسى ارتعدت فرائسه من الخوف من شدة عمر، بل خذ الأقوى من ذلك، يبشر بالجنة ويعاقب. عمر الخطاب من شدته يبشر بالجنة ويعاقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة خذ هاتين النعلين، خذ، فمن وجدته يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. فذهب فوجد من رب قدر الله له ذلك، فوجد عمر الخطاب فأعطاه النعلين فقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبشرك بالجنة. فضربه وقال فخررت على إستي، يعني وقع على ظهري على المقعدة، وقع فخاف فجرى، ترك عمر وهرب حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فعلم أنه يعني حدث له شيء عظيم. قال ما لك أهدى على رسلك؟ قال عمر الخطاب فعل وفعل. فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أمرته بذلك؟ قال نعم. قال لا تفعل ذلك يا رسول الله، إذن يتكلوا، خلي الناس يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خلي الناس يعملون. فهناك شدة، ففزع أبو موسى الأشعري ليس مستغربا من شدة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن العجيب أنه لما ذهب إلى من؟ ذهب إلى الأنصار، إلى مجالس الأنصار. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مجالس الأنصار مجالس عامرة بالعلم رجالا ونساء. فنعم الأنصار، لا تستغرب أخي الكريم لما تجد أن نسلم عندما فر عنه الفارون في غزوة حنين وما بقي إلا وحيدا فريدا بأبي هو أمي، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما نادى على أحد قط إلا الأنصار. قال يا للأنصار، قالوا لبيك رسول الله، الله أكبر، يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ونسائهم وكل أحد. قال يا للأنصار، فأتوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لبيك رسول الله. وفي العلم هم عمر الخطاب يقول عن أبي سيدنا سيد المسلمين أبي بن كعب، وقال لو كان معاذ حيا لاستخلفته على الناس. لعلم معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يبعث يوم القيامة ابن الثلاثين، يبعث يوم القيامة يتقدم العلماء علماء الأمة بأسرهم من الأولين للآخرين، يتقدم العلماء برمية حجر. فلذلك فزع فذهب إلى مجالس الأنصار، ويعلم أن مجالس الأنصار هي مجالس العلم، حتى ضحكوا من فزعه فقالوا يعني أتضحكون وأنا فزع؟ وهذا أيضا فيها دلالة على إغاثة الملهوف، لا الشماتة في الملهوف ولا يعني الله المستعان. وكل لبيب إياك أعني يا جارة، يعني هنا لما فزع فضحكوا فأنكر عليهم من؟ أبو موسى. وإنكار أبي موسى كان إنكارا في موضعه، إنكار أبي موسى كان إنكارا في موضعه، لأنه قال أتضحكون وترونني أفزع هكذا، فأنكر عليهم وكان إنكار في موضعه. لكن لما ضحكوا؟ ضحكوا من شدة عمر عليه، ولأن الحل معهم وأن الحديث يسمعه، وقال لا نبعث معك إلا أصغرنا ولا يأتي معك إلا أصغرنا، وأتى معه أبو سعيد الخدري. فهذا من دأب المسلمين، إذا وجدت ملهوفا من العبادة التامة التي تتعبد بها لله جل في علاه أن تغيث الملهوف وأن تغيث المفزوع، ولو كان مخطئا ولو كان مرتكبا لكبيرة فعليك أن تغيثه، فعليك أن تبكي لبكائه، فعليك أن تكون عونا له بأن ترده إلى حضيرة الحق مثلا إن كان قد خالف حضيرة الحق. الغرض المقصود بأن هذا وداء بالصالحين. فلما ذهب إلى محل الأنصار قالوا يأتي معك أصغرنا، فذهب معه أبو سعيد الخدري. المسألة التي تلي هذه المسألة كم؟ التاسعة. قول عمر الخطاب خفي علي هذا الأمر، شغلاني عنه الصفق في الأسواق، قال خفي علي هذا الأمر. وقلنا خفي عليه، نعم خفي عليك وخفي على أبي بكر وخفي على عثمان، قد يخفى العلم على النبيل الكبير، قد يخفى العلم على النبيل الكبير. ولذلك كثير من يعني رسالة لطيفة لابن تيمية، وهي رسالة لابد لزاما على كل طالب علم أن يقرأ فيها لرفع المنام عن الأمة الأعلام. قد تعتذر لبعض العلماء الذين يعني خالفوا بعض الحديث، تقول لم يبلغهم الحديث، لذلك من صنف في أسباب اختلاف العلماء قالوا من أسباب اختلاف العلماء هو إيش؟ خفاء الحديث على لم يبلغوا الحديث. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يقول بأن الصائم إذا قام جنبا عليه أن يمسك وعليه القضاء، إن قام جنبا يعني الجنابة تبطل الصوم فيمسك احتراما لليوم عليه القضاء. لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا لا من احتلام، يعني من إيه؟ من جماع، لا من احتلام يعني من جماع أهله. قالت فيغتسل ويصلي ويتم صوم، يعني يقوم جنبا صائما ومع ذلك لا يبطل الصوم. لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث. وأيضا لم يبلغه حديث نسخ الوضوء، عدم الوضوء مما مست منه النار. وأيضا ابن عباس لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم المتعة في خيبر، لأن ابن عباس قال بالمتعة وقال بأنها كالميتة للمضطر، فقال له علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، إن الله قد حرم المتعة يوم خيبر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله حرم المتعة يوم خيبر عندما بعث الصارخ يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وحرم السلام المتعة نكاح المتعة، ثم أباحها مرة ثانية ثم حرمها بعد ذلك ونسخها أبد الأبد بعد سباء أو طاس. الغرض المقصود بأنه قد يخفى العلم على النبي. لكن هنا ابن عمر يضرب لنا مثلا لبعض الإخوة الأفاضل من أهل الإسكندرية وأهل القاهرة وأهل حتى البلدان الأخرى الذين يمن الله عليهم بطلب العلم وبعقد مجالس العلم وهم مع المراوح، مع المراوح والكافيه، ويقولون الآن بقى في كافيه للإخوة والأخوات، ولكن مكان للأخوات ومكان لإيش؟ للإخوة، وهيبقى فيه إن شاء الله صالة رقص، لكن مكتوبة لإيش؟ يعني هتبقى المسألة كلها هنحاول إن شاء الله نشوف التحضرات العصرية التي يمكن لكل إنسان أن يستخدمها. صار كفيل للأخوات وكفيل لإيش؟ للأخ. بقى الزوجة ماشية ومعها شنطة، زوجها وين؟ عندي معاد في النايت كلاب، قصدي في الكافيه، مش نايت كلاب لسه متقدم، فهو ترك مجالس العلم ويجلسون الآن في الكافيه. وكما قلت لكم الشباب ضائع، والشباب الآن من شدة ضياع أنه الآن صار هو الأسوة والقدوة، وصار ينصب نفسه إماما للناس، بعض الشباب المثقفين ويرون فيه الثقافة والحماسة فيتقدم الناس ويكون هو إمام الناس. لما أضاعوا الأسوة، وأيضا هم أنفسهم هزوا أو زلزلوا مكانات الأفاضل الأبرار، فضاعوا وضيعوا بهذه الطريقة. المجالس التي تعقد نعمة من نعائم الله جل في علاه يتأسف عليها الأخيار الأبرار، العلم ولو حرف واحد ضاع من عالم يعيش ويتندم عليه حياته بأسرها. وهنا عمر الخطاب هو الآن كأنه يتندم ويتأسف، تقدم عليه أبو موسى وهو لم يكن مثله، لم يبلغ شأوه في الفضل، ولكن تقدم عليه فتأسف عمر وقال شغلني الصف عن هذا، شغلني الصف، يعني هذه التجارة شغلت. فأنت إن كنت بالعمل تعطي لربك فضله وتعطي طلب العلم الفضله لن تفلح بحال من الأحوال، ولن تفلح ولن تنجح، فلابد أن تعطي لنفسك الفضله وتعطي لربك أصل الوقت، تعطي لربك أصل الوقت. فهنا عمر الخطاب تأسف، ولذلك عمر الخطاب كان إذا انشغل ماذا يفعل؟ لا يضيع عليه اليوم الذي انشغل فيه، فكان يجعل المناوبة بينه وبين رجل من الأنصار لتعلم الخيرية في الأنصار. الأنصاري ينزل يوما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه، فيأتي يقصها على من؟ على عمر، وهو الآن أخذها بنزول. يأتي اليوم التالي عمر يحضر وينشغل بالزرع الأنصاري، فيأتي عمر فيعطيها إياه بنزول، لكنه حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يتأسف، شغله الصفق. كم وكم شغلنا القهوة والشاي، كم وكم شغلنا الهاتف عن مجلس العلم، كم وكم تعقد مجالس العلم ونحن نستروح على البحار أو نتمشى في غير ما موضع لا يفيد الأمة بحال من الأحوال. كم وكم ضيعنا من مجالس العلم، كان يجلس الجالس في مجلس العلم قبل انعقاد مجلس التحديث بيومين بثلاث يبول في طيلسانه صابرا محتسبا ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك شعبة دخل على بعضهم فقال له حدثني بحديث كذا، فأراد أن يحدثه فقال أدخل فأأتي لك بالكتاب إن لم يكن مهما شعبة أو يحيى بن معين، فقال أدخل فأأتي بالكتاب، فقال له شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال لا حدثني الآن أخشى أنك لو دخلت لا ترجع. ليش لا ترجع؟ هيضحك عليه صح؟ لا، ستموت، يقضي الله أجلك بذلك، تدخل تأتي بالكتاب تموت، ضع مني الحديث حدثني الآن. فلما حدثه قال أدخل ومت كيفما شئت، انتهى الأمر، ما يهم بقى تموت ولا ما تموت، أخذنا الحديث. فانظر شدة الحرص على ذلك، فهم كانوا أشد الناس حرصا على مجالس العلم. فهؤلاء البله السفهاء أو هؤلاء قطاع الطرق الذين إن شاء الله سيحاسبون حسابا شديدا عند الله جل في علاه، الذين يقولون لا لا تسمعون له، وإنه يجرئكم على الكبار والأفاضل، ويقول في فرق بين الداعي والعالم. أنت بهذا تهز مكانة الكبار، وأنت تهز مكانة الشيطان، تجعله يعلو، لأنك ستخلط في دين الله جل في علاه، وتلبس على دين الله جل في علاه، وتغش المسلمين بما تفعل. ومن غشنا فليس منا، ومن لم يبين فضل العالم على الداعي كذاب، أو هو غش لأهل الإسلام. ومن صدر الداعي على انه عالم ليفتن الامه بما يقول ويفتي بالخطا، غش للامه الاسلاميه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وضع الشيء في موضعه واجب، اصل من اصول الدين. ولذلك عمر بن الخطاب يقول من استعمل احدا غير حق منه فلا يزال امرهم في سفال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل احدا وغيره احب منه، احب الى الله منه، او قال احق منه عند الله جل في علاه، فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. والله لا يزال الامر في سفال الى سفال ان لم يوضع الامر في موضعه. تقديم من حقه التقديم واجب، وتاخير من حقه التاخير واجب، وانعكاس الامور هي من علامات الساعه. فمن فعل ذلك هو من علامات الساعة، فمن قدم من حق التأخير وأخر من حق التقديم هو من علامات الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وإيش ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، أو قال الرجل الفاسق أو الفواسق يتكلم في أمر العام، أو يكون الرجل الجاهل العابد ولو كان صواما قواما، ولكن يتكلم فيما لا يحسن والأمة على المحك، هذا غش للأمة الإسلامية. ومن غشنا فليس منا. فانظر يتأسف عمر، لأنه يعلم أنه قد تكون نجاة الأمة بالحرف الذي يتعلمه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول أجلس مجلسا واحدا أتعلم من زيد بن ثابت حرفا واحدا خير لي من أن أجاهد 70 عاما. الأمة أحوج ما تكون لعالم مستنير، مش مستنير تاع الأراجوز، لا ليست هكذا. مستنير يعني ايه مستنير؟ يعني مستنير بنور الوحيين، لا المستنير الذي يقدم العقل على النقل. لأنه المعاصرون يرون الإسلام المستنير هو طمس كل معالم السنة مع تقديم العقل على النقل. لكن الإسلام المستنير حقا هو الذي استنار بشمس النبوة، الذي قرب من شمس النبوة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة. لذلك عمر الخطاب يتأسف كيف شغله الصفق عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسف أن ضاع عنه حرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تألم وإن كان الحديث فيه ضعف، وحقا هو ضعيف، عندما قال كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى النساء أفقه منك يا عمر، يتندم مع أن عمر هو أفقه الأمة بعد أبي بكر باتفاق المحققين. عمر بن الخطاب هو أحفظ الأمة بعد أبي بكر، وهو أفقه الأمة بعد أبي بكر، وهو أعلم الأمة بعد أبي بكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فهو أعلم الأمة، ومع ذلك يتندم على الحرف، قد فاته هذا الحرف. أيضا يعني أخ يقول لأخ أنت ليش لا تطلب علم في مجالس في مكان، فقال لا غاطي العنب، يا غاطي العنب بعيدة. عارف الأخ ده فين؟ وين يسكن؟ عند الجامعة. فلما قال غاطي العنب في مجالس، في غاطي العنب إن شاء الله في مجلس يعقد هنا وينتهي الأمر، هذا لا يستحق العلم. هو ماشي بكتاب وقلم وسواك، ده اللي احنا فالحين فيه، ماشي بكتاب وقلم وسواك، وممكن يذهب إلى المعاهد وبعد ذلك النهاية صفر، لا علم له. قال غاطي العنب، يا سبحان الله. ذكرني كنت أذهب إلى سيدي بشر ماشيا، ما أجد ما بريزة، تعرفون بريزة؟ ما أجدها لأركب، فأنا أمشي إلى هناك وألف بقى عند المساجد لا أحضر الدرس. فمعنى أن واحد يقول بذلك هذه ينبئ بخطر، هذا نذير شؤم، هذه دلالة على أن المرء لم يكن زاهدا في العلم فهو متقاعس عن العلم، وأيضا يستبعد هذه المسافة. وأحمد يرحل الدنيا مرتين ليجمع المسند، والبخاري يترك بخارة ويذهب يرحل الدنيا بأسرها، ينزل إلى مصر هنا ليسمع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي حاتم أيضا يترك نيسابور ويأتي إلى هنا ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد إلا سمكة قد أنتنت بعد يعني قد أصابها النتن بعد 3 أيام فأكلها وهي منتنة بهذه الطريقة ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يقول لك مسافة 10 دقائق صعب عليه. هذا لا يفلح بحال من الأحوال ولا يمكن لمثل هذا أن يتقدم ولا ممكن للأمة أن تحتاج لمثل هذا الرجل. الله جل وعلا يعني الإسلام لا يحتاج لأمثال هؤلاء بل الإسلام لا يحتاج إلى أحد إلى أي أحد لكننا أحوج الناس إلى الإسلام لينصر الله الدين بنا وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المسألة الأخيرة في هذا الباب هو قول أبي العمر فلا تكونن عذابا على أمة على أصحاب محمد يا عمر فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر. فيها مراجعة الأفاضل لتعلم إن هذه لا يقص عليها غيرها عشان ما يأتي يقول لك يقف رجل ما مجهول الهوية عديم الثقافة يقوم ويقول لك أنا أراجع عليه الأمر أبي من كان في فضل أبي فليفعل ما فعل أبي من كان في فضل أبي فليفعل ما فعل أبي لأن ولي الأمر لابد أن ينصاع له ولابد أن ينقاد. ففيها أولا اللفتة الأولى الذي ينكر يكون من وجهاء الناس من وجهاء القوم من العلماء من النبلاء هو الذي ينكر أما أحد الناس ليس له في ذلك سيزيد الطين بلة ولعله إذا أراد أن ينكر ينكر معروفا لا ينكر منكرا ويستجب علينا المناكير أو المنكرات. وأما الذي ينكر هو الفاضل ولذلك أبي بن كعب قال في عمر لتعلم من الذي أنكر والذي يسمع يعلم قدر الذي أنكر أم لا. أبي بن كعب قال في عمر بن الخطاب أبي سيد المسلمين أبي سيد المسلمين يبقى علم مكانته. فلما يقول سيد المسلمين لعمر يا أمير المؤمنين لا تكن عذابا سيسمع منه. وأيضا العلماء والنبلاء عندما نقول بأنهم يراجعون ولاة الأمور لهم ضوابط قد ضبطها الله في الكتاب وضبطها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا فقول له أكمله فقول له قولا لين لعله تذكر أو يخشى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. ولذلك قال علماءنا من الضوابط الشرعية في ذلك أن يكون رفيقا هينا لينا حتى يستجب الخير له فحتى لا يستثير حفيزته ثم بعد ذلك أو حفيزته فلا تكون المسألة على الجبروت. فالحق بأن هناك ضوابط علمية وضوابط شرعية من الكتاب والسنة في مراجعة ولاة الأمور. وإن كان هذه المسألة مسألة كما قلنا دينية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وليد الولي الأمر واللسان للعالم لكن له ضوابط شرعية حتى لا يأتي منكر أنكر من المنكر الذي يريد أن ينكره. وأيضا دلوني على أحد في مكانة أبي فليفعل ما فعل أبي ولو كان علنا. لكن السنة عند أهل السنة والجماعة بأن النصح لا يكون إلا سرا لا يكون النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنابر علنا على ولاة الأمور أو على غيرها. هذه من اعتقادات أهل السنة والجماعة. وذلك أسامة بن زيد لما كلموه يعني ألا تراجع هذا الرجل على عثمان قال وكلما نهيت علمتم أنتم لابد أن أخبركم حتى لا أكون أنا من يفتح باب الفتنة. فهذه لها ضوابط علمية لابد للإنسان أن يتمسك بهذه الضوابط عندما يتحلى بهذا الباب. لكن هو دين يقام بمثل ذلك في مراجعة ولاة الأمور وإلا فالأصل في مهمة ولي الأمر هو استقامة الدين مع صلاح الدنيا. صلاح الدنيا باستقامة الدين بل أهم مهام ولاة الأمور حفظ الدين. أهم مهام ولاة الأمور حفظ الدين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا حرص الصحابة على تطبيق السنة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. الله أكبر. فإن أسعد الناس بالشفاعة للسلام أكثرهم صلاة عليه وأحرصهم على سنته بأبي هو وأمي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى سنة من سنتي فهو معي من أحيى سنة من سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وهذا يؤخذ من وين يؤخذ؟ هو هذا كمل الإجابة. السنة أنه قال وإلا فل يرجع. فلما قام ثلاثا قال هذا الذي قال من السلام ارجع فرجع فطبق السنة. الحرص على التطبيق ولو كان المستأذن عليه هو عمر بن الخطاب. وفيها أيضا حرص عمر بن الخطاب على السنة عندما على التثبت من السنة عندما قال له ائتني بشاهد. الفائدة الثانية فضل عمر في التثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال من روى حديثا يرى انه من الكذب فهو احد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه الكذب فليتبأ مقعده من النار. فضل الانصار وحرصهم على العلم يؤخذ من المجلس الذي ذهب استعان به من ابو موسى أي مجلس؟ مجلس الأنصار. ومن الذي ذهب معه؟ أصغر القوم. وهذا هذه فضيلة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. الرابع مراجعة ولي الأمر، هي سنة لكنها بضوابط شرعية. وظيفة ولي الأمر إقامة الدين وصلاح الدنيا. الفائدة الخامسة، من أهم مهام ولي الأمر استقامة الدين. من وين نأخذ هذه المسألة؟ يعني ممتاز، قل بفعل عمر بأنه لما تثبت من السنة أراد تثبت من السنة، هذه دلالة واضحة أنه الأهم عنده استقامة الدين. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ورزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله.